بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان، قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. قال: وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم.
الله المستعان.
فقال رسول الله:
أي تصور وجود هذا؟ سبحان الله، 10 من الولد ما قبل واحد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش.
فدل هذا على رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان، فهو الذي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ويقبل الحسين ويرحمهما، بل ينزل من على منبره يوما لما رأى أحدهما يتكفى فأخذ ثم صعد به المنبر، وكان يحمل أمامة بنت زينب على يديه وهو يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ورحمته صلى الله عليه وسلم عظيمة بالصبيان والأطفال والغلمان، وهو الذي كان يداعب أحدهم فيقول يا أبا عمير ما فعل النغيس، وكان في مجلسه صلى الله عليه وسلم الصغار، كما قال ابن عمر لما سأل النبي مثل مسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها فحدثون ما هي، كان ابن عمر يقول فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، وابن عباس يستتبعه خلف ظهره ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، إلى آخر ذلك من المواقف له صلى الله عليه وسلم العديدة والعظيمة التي تدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان. ويدل على هذا أيضا ما وقع منه تجاه ولده إبراهيم لما مات، فبكى صلى الله عليه وسلم فقالوا حتى أنت يا رسول الله، فقال تلك رحمة، وقال النبي تدمع العين وأحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إن بك يا والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون، فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري حاء. ولو حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير
يعني
عن الأعمش.
يعني كان النبي يتأثر وجهه بالمواقف، فيرى الغضب في وجهه ويرى السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أشد حياء من العذراء، يعني البكر، البكر يقال العذراء بكر لأنه ما نزع هنا ولا دخل بها زوجها ولا فض بكارتها، فباقية على بكارتها. نعم. فكان النبي أشد حياء من هذه المرأة.
عن قتادة قال سمعت رسول الله سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا.
يقول النووي رحمة الله عليه في تعريف هذا، فيقول الهروي قال الهروي الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش. يعني الفاحش من الفحش طبعه، هذا فاحش طبعه، وأما المتفحش هذا الذي يتكلف الفحش. نعم. ولم يكن النبي لا فحشا ولا متفحشا، لا هو الذي هذا في أصله ولا هو الذي يتكلف ذلك. فالإنسان لا يخرج منه الكلام البذيء، لا يخرج منه الكلام البذيء، إنما يخرج منه الكلام الطيب. نعم.
إن من خياركم
أحسنكم، فمع إنكار المنكر والتشديد على المخالف والرد على أهل البدع، لكن بالكلام العلمي رد عليه بدعة بالكلام العلمي ولا يفحش الإنسان، وليس استعمال عبارات السلف من الفحش التي استعملوها في الجرح والتعديل، يقال فلان هذا يكذب أو فلان هذا سيء الحفظ أو فلان هذا مبتدع أو فلان هذا ضال فلان هذا منحرف، ليس هذا من الفحش، فهي عبارات ورد في الكتاب والسنة وعلى ألسنة العلماء. لكن فحش أن تسب أبا أما، وما ذنب أبيه وأمه، وكذلك أن تطعن في عرض وغير ذلك، هذا لا علاقة له بالأمر العلمي، أو تعب خلقة فتعب رأسه أو بطنه أو ذراعيه أو طوله أو قصره أو كذا وتمثله بالحيوانات، فهذا لا ينبغي، وإنما الرد العلمي بما يقتضيه، هذا مبتدع هذا ضال احذروا هذا إلى آخره، هذا إنما استعمله السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكتب الجرح والتعديل مليئة بهذا، لكن هذا يقوم كما قلنا من قبل على العلم وعلى إيه وعلى الورع، يقوم على العلم وعلى الورع، فإذا كان الإنسان عالما بهذا وتكلم بعلم فإنه لا يقال فاحش ولا متفحش، لأن بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا، فهناك مصطلحات فهمت خطأ، مثل الاستقامة يسمونها التشدد والتطرف، ومثل التحلل والإباحية يسمونها السهولة واليسر والفهم وغير ذلك، فهذه مصطلحات. أيضا من ذلك أيضا جرح والتعديل صار عند المجروحين يؤثرون على أتباعهم بهذا الكلام، يقولون السبابة الشتامة فلان وفلان وفلان يسبون ويشتمون وكذا وكذا، من باب تنفير الناس، ليه؟ لأن الواحد بطبعه ينفر ممن يسب ويشتم، فيحاولون التنفير، لا يردون العلم بالعلم ولا يردون الحجة بالحجة، وإنما يقولون هكذا لا تسمعوا لفلان لا تذهبوا إلى فلان، ليه؟ هذا ما عنده إلا السب والشتم. ما هو السب والشتم؟ الرد على من يخوض في أصول أهل السنة والجماعة، الرد على من يقول بخلاف أصول أهل السنة والجماعة، هذا لابد أن يحذر منه ولابد أن يرد عليه، كما رد الأئمة رحمهم الله تعالى، لا هم يعتبرون أن هذا من السب والشتم، مع أنه هو نفسه يقع في مثل هذا. أنت الآن حذرت قلت لا تحذر لفلان لأنه يسب ويشتم عنده كيت وكيت، أنت الآن وقعت في أمرين، الأمر الأول أنك حذرت وأنت تعتبر التحذير سبا وشتم، يبقى أنت وقعت في هذا، لأن الآخر أيضا يقول الطلاب لا تذهبوا إليه وأنت تقول لا تذهبوا إليه، هو ما يزيد على هذا، ما قال لا تذهبوا لي ابن فلان وابن علان، ما قال هكذا، أنت اعتبرت سبا يبقى إذن أنت وقعت في السب، لازمك ما كنت تحذر. الأمر الثاني أنك كذبت لما قال هؤلاء يسبون ويشتمون، لأنه ما يسبون ولا يشتمون إنما يحذرون، يبقى هذا كذب، هذا كذب عليه. الأمر الثالث أنك ألغيت علما ورثه السلف وهو علم الجرح والتعديل. الأمر الرابع أنك لا تنفك عن هذا أبدا، لو قلنا لك أنا أريد أن أذهب إلى الصوفي أتعلم على دين، هل تسمح لي ولا تحذر؟ هيحذر، نقول تحذر، نقول تحذر من الصوفية ليه؟ يقول يا أخي قوم ضلال، نقول إذن أنت سبب تسب الناس ليه؟ لماذا تسب الناس تشتم الناس؟ يقول لا هذا أنا أتكلم بحق وبعلم، نقول إذن هو هذا المطلوب، أنت تتكلم بحق وعلم، فإن تكلمت بحق وعلم فبراءة، لكن أن تجعل قاعدة تفصلها عن نفسك أنت، يعني تريد أن تقول لا تسبوني ولا تشتموني. ولهذا بعضهم ممن يقول مثلا أنا في حياتي ما تكلمت على أحد وأنا عارف طريقي وأنا ما أتكلم في أحد، هذا الذي يقول مثلا أنا لا أتكلم في أحد، قال في يوسف القرضاوي هذا الرجل رجل اجتمع عليه جربان، جربوا الإخوان وجربوا الأزهر، الذي يقول أنا ما تكلمت في أحد، هذا يقول في يوسف القرضاوي هذا اجتمع عليه جربان، جربوا الإخوان وجربوا الأزهر، يبقى تكلم في أحد ولا ما تكلم؟ يا أخوان يتكلم في المجتمع إلا قليلا، نصف المجتمع أزهري والنص الثاني ربع إخوان، ده إيه ده بالتقسيم التنظيمي اللي مسجل، لكن في الحقيقة ثلاثة أرباع المجتمع إخوان بالتعاطف وبالانتماء وبتسجيل الإيه بتسجيل الأسماء. فإذا هذا طعن في كم؟ أما قول يوسف القرضاوي
هذا اجتمع فيه جربان، وبعدين الجرب هذا شتيمة صحيح، هذا سب جرب، لا رد عليه رد علمي، ماذا عند يوسف القرضاوي من أخطاء؟ ردوا، إلى الآن لا نعلم واحد من رد على يوسف القرضاوي بأخطاء من هؤلاء من عنده كيت وكيت وكيت. يبقى الجرب هذا حتى لو يوسف هو ليس أجرب، وبعدين يوسف القرضاوي لو أجرب مثلا جرب بدني لا تعيره بهذا، لكن ولهذا يفرح يوسف القرضاوي أن تقول أنت أجرب، يفرح ليه؟ لأنه سيتشفى فيك، وجد فرصة أن يرد عليك. لكن لو قلت يوسف القرضاوي عنده ضلالات واحد واثنين وثلاثة وعشرة وخمسة عشر وعشرون وكذا، هذا الذي يؤلمه، ليه؟ لأن هذا الذي يفضحه، فيلزمه أن يرد على الحجة بالحج. فلماذا صار من الجائز لك أن تقول في رجل اجتمع عليه جربان، جربوا الإخوان وجرب الأزهر، يعني كل خريج الأزهر مصابون بهذا؟ إن قلت لا إلا من رحم الله ومن طلبة العلم ومن أهل السنة نقول لم تستثني. والآخر الذي يقول أيضا أنا متصدق بعبده وأنا متكلم في أحد أيضا وكذا وكذا، قال في عمرو خالد لما قال له الرسول فاشل يا فاشل يا أفشل أهل الأرض أو كلمة نحوها، إذن أنت عندكه إحنا عايزين نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاشل، رد عليه بقى كيف فاشل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا موجود مشروع أهو اسم مشروع، مشروع السب والشتم، ها؟ وهذا هو السب والشتم، يا فاشل يا أفشل أهل الأرض، هو يفرح جد. مثلهم مثل الشياطين، إن استعذت بالله من شره تصغر حتى يكون كالذباب، وإن سببته تعاظر حتى يكون كالبعير، يتعاظر الواحد فيهم يفرح جدا. ولهذا أخواني هم نفسهم بالفعل إنك أنت تسب، يتمنون السب، لكنك لا تسب، ترد، تسب ترد، ترد بالبينة، ترد بالدليل. كما رد الأئمة، رد شيخ الإسلام على البكري، رد شيخ الإسلام على الأخنائي، رد أحمد على الزمدقة والجهمية، رد الدارمي على بشر المريسي، رد في ردود، ردود موجودة، ولو تتبعها لن تحصيها عددا. هل هذا يعد سبا وشتما؟ إذا هم يفصلون القواعد، فانتبه بارك الله فيك، لا تغتر بهذا الكلام، يقال سب وشتم ويقال كذا، لا، ما في سب ولا شتم، ما في سب ولا شتم، إنما فيه بيان ورد وبين الحجة بالحجة. يعني أنت ماذا تريد حينما تنزل الميادين وتأخذ الأمة وراءك لتحقق مذهب الخوارج والمعتزلة؟ ماذا تريد أن يقول لك الناس؟ يقول لك الأكمل لك يا فضيلة الإمام أن ترجع، الأكمل والأفضل والأحسن والأجدر ما يليق بك، هذه من خوارب المروءة، اسمح لي يا شيخ وأنا أكلمك بهذا الأسلوب، هل تقول له هذا يعني ولا ماذا؟ ولا ماذا؟ ماذا قال سفيان في الحسن ابن صالح الذي كان يرى الخروج، بس يرى 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 الخروج، ماذا قال لما رأى يصلي أخذا عليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله. وقال بعضهم لو لم يولد الحسن ابن صالح كان خيرا له. والكرابيسي لما قال إن كنت تقولون أن الحسن قد خرج كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، فلما وصل كلام الأحمد ماذا قال؟ قال احذروه، هذا يجمع لهم مادة. وسفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح من بطانته؟ قال القدرية، إذا قال قدري. ويونس بن عبيد لما قال لولده من أين جئت يا ولدي؟ بلغني أنك تدخل إلى بيت عمرو بن عبيد وكان رأس الاعتزال، قال يا بني لأن تلقى الله عز وجل خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي من عمرو بن عبيد. كانوا يسبون أو لا كانوا يسبون يشتمون؟ ابحث عن العلم بارك الله فيك، ابحث عن العلم، ابحث عن الحق، حتى لو رجل فرضنا ويسب ولكن يقول حق تجنب سبه، لكن ما يقول من حق اتبعه، لكن تتبع الحق، ما تغتر بمثل هذه الدعاوى التي تثبط عنها. وإلا كل واحد عنده شيخه هو الإمام، إذا كنت تقول لا يا شيخ بس أنت تتكلموا فلان فلان وفلان، ماشي القرضاوي ماشي تكلموا فيه، ماشي عندك أنت، ماشي عندك، لكن ماشي عند الإخوان، ماشي عند كثير من الأمة، ده عند الإخوان هذا إمام، يقول لك لا اتكلم في فلان وفلان بس اتكلمش في القرضاوي، هذا امام هذا علم. فانت ما تخيرش، انت ضع منهجا يصلح للقرضاوي ويصلح لغيره ويصلح لكل احد، يصلح للحسن بن صالح، يصلح لعمرو بن عبيد، يصلح للحلاج، يصلح للجام بن صفوان، يصلح للاخوان، يصلح للتبليغ، يصلح لكل احد. ضع منهجا اللي هو وضعه السلف رحمهم الله تعالى. وميز يا اخي بارك الله فيك بين الذي يخطئ في مسائل الفروع وبين الذي يخطئ في الاصول. شوف واحد مالف رساله جايبينها لي اسمها احكام الجنائز وكذا، ورجل يبحث وحاطط تخريجات ومحقق الاثار وكذا تمام التمام، ويرى الخروج على السلاطين، ويرى ان الحاكم ليس وليا شرعيا. ولما بيقول له بعض الإخوة الإمام أحمد قال في أصول السنة، قال أصول السنة لم تثبت الإمام أحمد مطعون في سندها، يعني يتعب نفسه في أحكام الجنائز وكذا، وهذا لا شك علم، جزاء الله خير على هذا. لكن أليس الأجدر قبل أن نصلي عليك الجنازة إن كنت مبتدعا بل لا نصلي عليك، مت على بدعتك ما نصلي عليك، قبل أن يصلي عليك الناس ابحث الأول قبل موتك، ابحث كالذي صنف رسالة في نهي الصحبة عن النزول عن الركبة، النزول على الركبة تمام تمام، هذا علم أيضا على العين وعلى الرأس. لكن كما ألفت أنا رسالة في نهي الصحبة عن نزول الركبة على الركبة، يا ترى النزول للميدان جائز ولا مش جائز؟ أولا أنا أصنف فيه، يبقى نهي الصحبة عن نزول الميادين، نهي الصحبة عن النزول إلى الشوارع الخروج على السلاطين، هذا أولى ولا مش أولى يا إخوان؟ هذا أولى، هذا أولى، كشف المخبوء في وجوب التسميع عن الوضوء. والمسألتان، أما الجماهير فذهبوا إلى السني، ولا أحد يبطل الوضوء بترك التسمية، وأحمد يقول لا يصح في هذا شيء. لكن مسألة علمية كويس أحسنت، كشف المخبوء في وجوب التسميع عن الوضوء رسالة محققة علميا، جزاك الله خير. بغض النظر أننا نوافقك على الوجوب أو لا نوافقك، نهي الصحبة عن نزول على الركبة كويس مسألة علمية، ننزل على الركبة ولا ننزل على اليدين تحقيق مسألة علمية طيبة، هذه طيبة. طيب لكن بنفس النفس، النفس إذا كنت أنا ما شاء الله محدث، أنا قائم على الأمة ألحظ هذه الأمور، النزول على الركبة، أنا أريد أن أحمل الأمة على السنة أنا أراه، مع أنه كما قال النووي ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الإيه؟ على الآخر، سواء نزلت على الركبتين أو نزلت على اليدين، يعني هذه خلاف أولوية. سنن هيئات صلاة لو تركها الإنسان لا بأس لا بأس. طيب بنفس النفس أنظر إلى الأصول بقى، هل يجوز الخروج على الحاكم؟ هل يجوز عزل الحاكم؟ هل يجوز المظاهرات والإضرابات والكذا؟ هل يجوز ديمقراطية والعمل بها وغير هذا؟ هل يجوز التعامل مع الجماعات المنحرفة الضالة كالإخوان؟ هل يجوز التصوير المعلق؟ دي مسألة كمان احنا نعتبرها بعد هذه المسائل، يعني معناها من المحرمات والكبائر، يبقى اولى ان انا الف نهي الاصحاب مثلا عن التصوير الفوتوغرافي مهما كان الايه مهما كانت الاسباب مثلا، يبقى هذا ممكن اسمه محرم. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، اصبح كل الاخوة عندها الصور، لان انت يا بتوزع يا بتلصق الى غيره، فهذا لا يسمى سبا ولا طعنا ولا شتما، هذا بيان للحق. فلم يكن النبي فحشا ولا متفحشا، وهو الذي قال اذن له بئس اخو العشيره، لم يكن فحشا ولا متفحشا، وهو الذي قال اما معاويه فالصعلوق لا مال له، واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي اسامه، وهو الذي لم يكن فحشا ولا متفحشا، وهو الذي قال يخرج من ضئضئ هذا اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. ثم قال يمرقون من اسلامه كما مرق سهم من الرميه، وقال لئن ادركتم لاقتلنهم قتل ايه؟ قتل عاد. هو الذي قال ذلك، فلا بد من جمع الادله ومعرفه هذا او ذاك. فمن وافق الشرع فليس فحشا ولا متفحشا، اما من خالف هذا هو الفاحش والمتفحش الذي يخالف. نعم.
وقال
نعم. فما يعني هو يقرر انه لا خلاف بين العلم في الشدة على المخالف لا سيما اذا كان له حش اصاب فيها ورد في كتاب نعم على الغزالي صمت الليالي فرد على الغزالي اي نعم نعم طيب طب ما هو السبب اهو وطبعا الغزالي ضخم عند قومه الغزالي ما انجبت الارض ما انجبت الامهات مثل الغزالي عند الاخوان ولا القرضاوي رجلان عالمان اذا خاطبته قلت من فلان ابن فلان الى محمد الغزالي عظيم الاخوان ليه لانه عظيم صحيح لا يوجد مثل هذا عندهم صحيح العالم الذكي الألماعي عندهم صاحب الفكر صاحب فقه الواقع صاحب كذا معروف محمد الغزالي من هو يا إخوان ومعروف يوسف القرضاوي من هو عند هؤلاء نعم
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هم هؤلاء يضعون مسألة زي اللي رد على على الحلبي ويقولوا على حلبسة وتعالى على مش عارف ايه فلما تطاول علي الحلبي في كلمة قال له ينبغي هذا لا ينبغي وتأدب وصار يعطيه دروسا في الأدب صار يعطيه دروسا في الأدب وهو الذي يقول هذا في حد يرد على أحد يقول على حلبسة وتعالى كذا والله يا أخوان هذا علم جديد والله هذا ما أدري هذا علم ماذا هذا تشريح هذا سبحان الله نعم
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا عالم الجرح والتعديل المنتظر عالم الجرح والتعديل المنتظر نعم
إن من خياركم
أقال ذلك الألباني أقال ذلك ابن باز أقال ذلك العثيمين رد على من شئت يا أخي ولكن بالأدب الإنسان يرد بالأدب ويرد الإنسان بالعلم عسى أن يرجع عسى أن ينتصح يعني حينما أنا أرد على واحد يقول هذا الكلام أعنت الشيطان عليه أليس الواحد يتمنى أن يرجع المخالف فاجعل خيطا باقيا وحبلا موصولا لعله يرجع لكن الاستهزاء بالناس والسخرية من الناس وذكر هذه الكلمات هذا ليست من شيم أهل العلم مر معنا كتاب من هذه السنة شوف رد شيخ الإسلام على الرافضي الذي يتكلم الكفر والعياذ بالله شيخ الإسلام ما يعني يصل إلى هذا الكلام أبدا ولا يصف في أوصاف جسدية ولا يتكلم بهذا الأسلوب الرقيق أبدا نعم إنما يرد الحجة بالحج يرد الشيء بالحج
طيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم
في فضيلة المجلس بعد صلاة الصبح لأن هذا كان من عاداته صلى الله عليه وسلم فكان النبي لا يقوم من مصلى هذا حتى ترتفع الشمس حسنا كما جاء في بعض الروايات وجاء بسند حسنه جماعته من أهل العلم أن من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة فهذا فضل عظيم فالإنسان يحرص على هذا المجلس وكله بركة وفيه أيضا جواز التحدث في بعض الأمور المباحة ولو من أمر الجاهلية من باب تذكر نعمة الله عز وجل علينا بعد أن أنقذنا الله من هذه الجاهلية فلا بأس بهذا وفيه أيضا مشروعية الضحك والتبسم كذلك يعني لا بأس بالضحك ولكن الإنسان إذا كان من أهل العلم أو من ذوي المروءة فإنه لا ينبغي أن يضحك الضحكات التي تدل على خفته، لكن يكون متزنا، ما يضحك الضحكات التي تدل على إيه؟ خفة وعدم اتزان. نعم.
باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن. قال حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد
يعني
بن عمر
تسرع لا تسرع بهن. نعم.
قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. قالوا حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها علي. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك حاء. قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حاد حسن الصوت.
نعم. قول رويدا أي في السير والمشي، ليس كما ذكر النووي هنا قال واختلف العلماء في المراد. طيب قال وقال آخرون أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حذاؤه فأمره بالكف عن ذلك. ومن أمثاله المشهورة الغنى رقية الزنا. قال القاضي هداج بالمقصود صلى الله عليه وسلم وبمقتضى اللفظ. قال وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا الحديث في مسلم. والقول الثاني المراد به الرفق في السير. طبعا هذا القول الحقيقة ضعيف لأن النبي ما يأذن بمثل هذا، فما يقال أن إنشاده كان فيه من التشبب أو التشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبنا حذاء، والنبي ما يسمح بهذا صلى الله عليه وسلم، ولا يقع هذا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المعنى الثاني والقول الثاني أن المراد بالرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحذاء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكبة وتعبته، فنهوا عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن. نعم هذا هو المناسب وهذا هو اللائق، هذا هو المناسب واللائق. أما المعنى الأول فالنبي ما يسمح صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم. ما هو هذا هو القول الثاني. اي نعم اي نعم. وفيه جواز هذا الصنيع اذا كنا في سفر او في عمل ان يرتجز الانسان ارتجازا تلفظه الفصاحة من غير تكلف، وهذه عادة العرب. العرب يذكرون الشعر بلا تكلف والرجز بلا تكلف، مثل ما خرج النبي عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون في الخندق فوقع ارتجاز منه ومنهم صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما هدينا ولا صدقنا ولا صمنا ولا صلينا، ومثل هذا الذي كانوا يقطعون به عناء السفر أيضا. ف فيذكرون بعض هذه الأشعار على طريقة العرب مع صوت حسن على طريقة العرب، لكن ليس في هذا ما يسمى، ليس في هذا دليلا على ما جواز ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهي أن يتخذها البعض مهنة أو يتخذها البعض سبيلا ووسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حذر منه العلماء، العلماء حذروا من هذا وسموها أناشيد صوفية، أناشيد صوفية، فلا يشرع هذا ولا يتخصص واحد في هذا الباب. وإنما لو أن الإنسان يعمل مسافر وكذا ثم يقول مثل هذه الكلمات على طريقة أوزان العرب لا بأس، لما هذه تقال على طريقة المغنين، طريقة الغناء، حتى إن بعض هذه الأناشيد هي نفسها تماما في إيقاعها أغنيات لأهل الفسق والمجون، فيحذفون الكلمات ويضعون كلمات أخرى مكان هذه الكلمات، هذا لا يجوز أبدا، والعلماء حذروا من هذا الأمر. نعم. على فكرة يا شيخ رمضان، بالنسبة لمسألة الكوتشينة، لعب الكوتشينة، احنا بحثناها المرة الماضية السبت الماضي أو تكلمنا فيها، فهنا عبد الغني جمع كلام أهل العلم فيها. اللجنة الدائمة لا فتوى بأن هذا لا، هذه لا تجوز سواء كانت على مال أو لم تكن على مال، كذلك الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، الشيخ محمد بن إبراهيم، أهل العلم منعوا من ذلك سواء كان هذا بمال أو بغير مال، وعلّلوا ذلك بأن هذا مضيع للوقت وبأن هذا يوقع في الباطل، وقد يكون هذا مدخل أيضا لأن تلعب على قمار وكذا. نعم، فهذه ممنوعة، لعب الكوتشينة يا أخواني والضمرة وغير هذا، ولو لم تكن على مال. فاللجنة الدائمة أفتت، ومحمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، والشيخ الفوزان، كلهم نهوا عن هذا. نعم.
باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم.
صوت جمع كيف يعني؟ كان حد بيردد وراه يعني. لو قيل على طريقة الشعر لا بأس، لو قيل ذكرت المنظومة على طريقة الشعر ما في بأس.
يعني مثلا شغلة مالك يوم الدين راويه ناصرون ورا ما تقول ناصرون على صوت غناء، هو مشاري هو اللي فعل هذا.
طب لماذا هم يكررون ناصرون؟ لا مشاري هذا، لا مشاري هذا عنده تجاوزات في هذا الباب. لكن لو أن المنظومة تقال على طريقة العرب ما في أشكال. نعم. نحن نقول مسألة الصوت. نعم. نعم صحيح، ولهذا ينهى عن هذا، ينهى عن هذا لأنه هذا في تقليد، ثم إنه أيضا فيه عدم معقولية كما قلنا، يعني ما يسمى بالزراغيط والجرافطة كما قلنا الجواب فيما واحد، هذا قلة عقل. لماذا يعني لماذا تصيح المرأة عند الفرح؟ يعني لماذا تصيح المرأة عند الفرح؟ لأن ما فيها شيء، وهذه إذا خرطت الرجال هذا أقبح، كانت عند الرجال هذا أقبح. نعم.
ممكن يكون شغلة خضوع بالقول لأنها تحسن الصوت هذا.
لكن يقال عند النساء مثلا، ممكن يقال الخضوع بالقول تكون عند المرأة، لكن أصلها من أين ورد هذا؟ نعم.
باب قرب النبي. نعم. صلى الله
الديار البلياردو نفس المسألة، العلماء حكموا فيها أيضا البلياردو والضمنة والكوتشينة. نعم. أي لعب؟ البلايستيشن والايس ما الثانية والاتاري اسماء افلام الكرتون، ما افلام الكرتون وكذا
أيضا هذا كنا كلفنا الأخ عبد الغني حسيات الأقوال إن شاء الله يراها حراما الأفلام الكرتونية. الشيخ ابن باز، الشيخ صالح، الشيخ صالح فوزان، لا صالح الشيخ بعد الفوزان والغديان وبكر أبو زيد يأتي صالح الشيخ. نعم. وقول مجلس سيد كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذا موجود ضمن فتوى اللجنة دائما برقم 18027 وسيأتي بيانه. لا ممنوع ممنوع. لا لا موجود. لا لا ما حديث حديث. اي نعم. في احد ثاني راى يعني الشيخ العثيمين له قول بالكراهه وقول بانها جائزه بشروط لا تحتوي على مخالف العقيده لا تحتوي على الموسيقى لا ينسب الى احد من قواد الفتوحات ما لم يقله وحجته انها تحمي الصبيان عن الاشياء المحرمه. في شيء ثاني؟
لا ما وجدت احد.
فتوى اللجنه الدائمه بعض الشباب ينوون انتاج اسطوانات كمبيوتر تحكي قصصا من القران وهم ينوون ان أن تمثل بعض هذا القصص بصور متحركة وذلك بقصد إغناء النشئة عما يرد في التلفاز وغير من الله والباطل ولتعليم النشئة أحكام الدين في صورة مبسطة. فنرجو أن تفتونا مأجورين عن حكم الصور المتحركة الكرتون وعما إذا كانت هذه الصور تشبه في حكمها صور التلفاز من حيث أنهما غير دائمين ويزولان وعما إذا أو غير وعما إذا كانت هذه الصور تشبه الدمى التي يلعب بها الأطفال من حيث إنها للتسلية والتعليم والتمثيل مثل تمثيل البراق في صورة دمية كالقط كانت أم المؤمنين عائشة تلعب بها. كما نرجو أن تفتون أيضا في حكم تقديم الشخصيات التي في قص القرآن من الصالحين أو غيرهم من غير الأنبياء أو الصحابة في شخصيات مرسومة كتمثيل أصحاب الكهف أو عزير أو غيرهم في صورة شخصيات مرسومة. الجواب هذا العمل المذكور في السؤال لا يجوز لأمرين. أولا أنها تشتمل على رسم الصور المحرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثانيا أن هذه الصور تجعل تفسير القرآن الكريم وهذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل وقد صدر القرار من مجلس هيئة كبار العلماء بمنع هذا العمل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة عضو بكر أبو زيد عبد العزيز الشيخ صالح الفوزان عبد الله الغديان رئيس عبد الله بن باس. أيضا فتوى أخرى رقم 19933 ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية للرسوم المتحركة فيتعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد فهل يجوز مشاهدتها أفتنا مأجورين؟ الجواب لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشمل عليه من الصور المحرمة وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة وبالله التوفيق. نعم نفس أيضا الموقعين على الفتوى السابقة عدا الشيخ الغديان. أما كلام الشيخ العثيمين فكما إيه سبق يراها بشروط. طبعا هذه الشروط قد لا توجد أصلا. والأمر الثاني وهو الأخطر الذي أيضا لم يرد في فتوى اللجنة الدائمة وغيره أن تربية النشأ على المشاهدات هذه بديلا عن مسألة اللعب المحرمات وكذا وكأن هذه المحرمات مفروضة فنستعيد عنها بشيء ليس ودلالة الشرع من
الحث على العلم أو حلق القرآن أو مصاحبة العلماء وذكر القصص الموجودة في القرآن والسنة كثير جدا جدا جدا. يمكن الأب أن يقوم بإعطاء هذا القصص وتربية الأولاد على ذلك مع الدروس المستفادة، وحينئذ يأمن من المحظور ويرجو بذلك النفع للطلاب للأولاد. فتربية الأمة على مثل هذا ينشئ جيلا هشا. قديما قالوا في الأناشيد مثل هذا، قالوا البديل عن الغناء، بديل عن الغناء المحرم نجعل أناشيد، لأن الأولاد ثقيل عليهم القرآن والسنة فنجعل بديلا وهو الأناشيد. ونفس الشبه هنا، لأن الأولاد ثقيل عليهم القرآن والسنة فنجعل لهم أفلام الكرتون. هذه شبهة من أخطر ما يكون. لماذا؟ لأن الولد لن يقبل قط على القرآن والسنة إذا كبر، لأنه تعلق قلبه بالأناشيد وأفلام الكرتون، ولهذا قد تراه مثلا حاصلا على الكلية ومع ذلك متعلق بأفلام الإيه؟ متعلق بأفلام الكرتون، لأنه نشأ عليه وبقي الأمر على ما كنت تحضره في الصغر فيه، بقي الأمر وكبير بل اشتد، لأن القلب قد تشرب هذا، القلب قد تشرب هذا أناشيد أفلام كرتون وغير هذا، وعدل عن الصواب. ثم أيضا هي عدول عن طريقة الصحابة في تربية أبنائهم، فلقد كان الصحابة يحملون أولادهم إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد النبي كانوا يحملون على يحملون إلى حلق أهل العلم أيضا، كما تعلمون قصة ابن عمر رضي الله عنه، قصة ابن عباس رضي الله عنه، قصة جابر بن عبد الله، كل هؤلاء إنما تربوا في أحضان النبوة حتى أنتجوا الإسلام إنتاجا عظيما جدا من الحفظ وكذا. وقد يأتي الولد في الأول صحيح شبه مكره، لكن يوشك الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه لذلك ويرحمه الله عز وجل ويحفظه من الضياع بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك كان الصحابة يربون على ما هو أخطر من ذلك وأقوى من ذلك، وهو التربية في ساحات الوغى، فقد كان بعضهم يأخذ أولاده إلى ساحات القتال ليرى مثل هذا ويكون له عمل مناسب وطبيعته، حتى رأينا من يعرض نفسه بنفسه قبل البلوغ على النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول النبي ويناقش النبي أن يقبله، فوالله إني لا أسرع فلانا، أنت قابلت يا رسول الله فلانا، ووالله إني لا أسرع على ما تردني وتأخذ فلانا. ورأينا قاتل أبي جهل من؟ رأينا قاتل أبي جهل الصبيان، رأينا صبيين من صبيان المسلمين هما اللذان قتل أبا جهل، وما كان هذا أبدا على جيل يتربع كرتون والأناشيد، مستحيل مستحيل، إنما تربى على الصبر وعلى رؤية هذه المناظر وعلى البطولة وعلى الشجاعة. حتى أهل البدع يا إخواني، أمس أنا أقرأ خبرا عجيبا، وهذا يعني يذكرنا بقولة عمر عجبت من إيه؟ من جلد المنافق وعجز المؤمن. أمس أقرأ خبرا مدعما بصورة، صورة داعشي، داعشي له طفل يمكن شهر شهرين حط على السرير وبجوار الرشاش والبندقية وجوار الأسلحة، وشهر أو شهرين بس حط بجواره كذا ليبدأ على هذا، وأنتم لعلكم رأيتم أطفالا عندهم يدربون من الآن. بينما هؤلاء أهل البدع والخوارج يربون أولادهم على هذا، أنت تسأل عن أفلام الكرتون والأناشيد الإسلامية، وإن الله وإن لا يراجعون. فلا هي تربية الصحابة رضوان الله عليهم، ولا هي تربية سادات الأمة. ولهذا صنف العلماء في متى يتحمل الصغير سن التحمل، متى يتحمل الصغير، وبوب البخاري بهذا متى يتحمل الصغير، وذكر حديث محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن خمس من دول معلق. متى يتحمل، متى يتحمل، يعني متى يتحمل الحديث، تحدثوا في هذا، لأن في من سمع كما ذكر ابن صلاح وغيره، في من سمع ولديه 4 سنوات 5 سنوات، في من سمع وعنده 4 سنوات و5 سنوات يقاد إلى الحلق ليسمع، فهل يا ترى يعتبر سمع هذا في الصغر ولا ما يعتبر، يعتبر تحمله ولا ما يعتبر، وهكذا. هذا هذا الذي يبحث فيه. فمهما كان صحيح شديدا على قلوب الأولاد إلا أنك لا تسمح، لأن ما تريد أن تعالجه من بعد معين سوف تقع في أخطر منه بكثير جدا، والإنسان على ما يألف. إلى الآن الإخوة لسه بتفرج على كورة، تفرج على مباريات، ليه؟ لأنه مش قادر، مش تنخلع من قلبه، لأنه تربى عليه منذ الصغر. فلهذا كثير منهم اليوم لا يستغنى عن مشاهدة مباراة كرة القدم، كثير منهم. أنا مش لا أريد أن أقول أفلام ومسلسلات، فهذا ما يفعله إلا الفساق، وأنا أنزه كثيرا من الناس عن هذا. أنا لا أريد أفلام ومسلسلات إلا لم تكن في الإخوة، ففي الأخوات، في الأخوات للأسف الشديد. وهذا نظرا لتعلق القلب منذ الصغر بإيه؟ بمثل هذه الأشياء. فالإنسان يحظى. الولد بقى يسلك هو مسلك انحراف أو كذا، لم أقدر على رده، الهداية بيد الله، لكن لا تكون هذه المداخل من قبلي. فأفلام الكرتون والأناشيد ومثل هذه التربية الهشة التي لا تسوي شيئا، ماذا عسى أن يصنع الإنشاد في نفسه، في نفوس أولادنا؟ وكيف نربي أولادنا على الأناشيد والعلماء منعوا منها وحرموها، أو على أفلام الكرتون؟ يصبح الولد حتى خيالاته هشة، حتى الخيال نفسه إيه الطفار وكذا وهذه الأشياء. ده نهيك، ده هذه لو أنها سلمت من المؤاخذات. حتى الشخصيات التي يقدمونها، في فتوى يا عبد الغني أوقع من هذا، في فتوى موقع لها ابن العزيز آل الشيخ، فتوى مطولة أيضا في الكرتون. نهيك عن أمور تخالف الاعتقاد، نهيك عن تصوير علماء الإسلام بمظهر غير إسلامي، اللي يخط لحياته بكذا وكذا. ناهيك عن إتيان النساء، وقد يكون أيضا هناك عشق بين واحد قائد من قواد المسلمين وامرأة حتى تزوجها وغير هذا، مثل ما كنا نشاهد ونحن صغار الأفلام الدينية. الأفلام الدينية عبارة عن نساء حسناوات يتعلقن برموز صلاح وغير ذلك للأسف الشديد. فهذه التربية نبعدها، كون بين أولاد الله يهديهم، ماذا نصنع؟ لكن لا يؤتى الأمر من قبلنا، ومعظم النار من مستصغر الشر. أتظن أنك تدربه على القط والفار ثم بعد ذلك تنقله على حدثنا وأخبارنا، ولو عنده 30 سنة يقول ما على هذا ربيتني يا أبي، ما على هذا ربيتني، اتق الله يا أبي فيا، ما على هذا ربيتني، تركتني حتى تيمم القلب بهذا، تيم القلب بهذا وصار متعلقا به. تقول الآن حدثنا وأخبارنا، هل ربيتني من الصغر عليها؟ اجعلني أسمع ولو لم أفهم، اجعلني في حلق العلماء ولو أهرب. ولهذا احنا ما نغضب من أولادنا، يكسر كباية، يعمل كباية، يقطع كذا، يدي صوت، يعمل مش عارف ايه، فيش مشكلة، طبيعة موجودة، عسى الله ينالوا برحمة يا اخوان، بس ما يخافش من هذا المجتمع، يبقى يألفه. مش كفاية حرمت الأمة من هذه المجالس؟ مش كفاية حرمت من هذه المجالس ظهرا طويلا، وابعد الناس عن العلماء؟ مش مشكلة، يتربى، يذكر هذا، يبقى من أسانيد أنه درس على الشيخ، سبحان الله، خذه للشيخ ويجلس في حلقته، يكتب أي حاجة، أي حاجة يكتب، أي حاجة يجلس هكذا، هم القوم يشقى بهم جليسهم. لكن نربي الأولاد على مثل هذه الأساليب ونقول يعني لا نريد التشدد ولا نريد هذا، ما يتشدد يا أخواني، هذا ما يتشدد، هذه ليست تشددا، إنما هي أخذ بأعظم الأسباب، أخذ بأعظم. ولهذا رأينا من يأمه ابن 7 سنوات، ها؟ النبي ماذا صنع مع أبي محظورة لما كان يؤذن؟ قيل كان يستهزئ، كان الإشراك يوما لما سمع المؤذن، فالصبية إيه؟ عملوا يقعدوا يؤذنوا كذا، يقلدون المؤذن، يسخرون منهم. النبي أخذ أبا محظورة، اختارك تعال، ها؟ تعرف تأذن؟ تعرف يقول اللي كان يقول آه، طب قول يلا، وأعطاه كذا كذا، ثم صار مؤذن النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي في مكة. من كان يصدق أن أصغر القوم ابن عمر، أخذ بالك، اللي يعني عظيم أن يعرف سؤال النخلة، أن ابن عمر سوف يكون ينفع له بأمة الإسلام من الفتن، فيضع الحمد لله السنن في مواجهة الفتن. من كان يظن أن ابن عباس اللي كان بيضع للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، اللي بينام في وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سوف يصبح حبر القرآن وبحر العلم؟ من كان يصدق هذا؟ فإحنا نبذل الأسباب، والله ضاع الولد، ما ضاع الولد، إحنا نعمل إيه يعني؟ وإنت لما تحط له الأنشيد والكرتون ضمن صلاحه؟ يعني إنت دلوقتي إنت الكلام كلامك معي الآن مثلا انه بلاش ده وتحط له عشان يبقى صالح. يعني انت ضامن؟ يعني المسألة الان يا شيخ بين واحد ممكن انحرف بالكتاب والسنة من الصغر او عالم ابني يا شيخ هيبقى عالم بس بالكرتون. انت بتمنع ان ابني يبقى عالم بالكرتون وتريد ان ينحرف بالكتاب والسنة من الصغر؟ هي الصورة دي اللي موجودة؟ وكأنك انت بتقول خلاص ان الكراتين الكرتون هذا والاناشيد هذه سيفضي حتما الى ايه؟ الى ان شاء الله ولد صالح لا ينشأ على التشدد منذ الصغر ولا ينشأ على هذا. لا يا اخي الانسان ما ترخص، الانسان ما يترخص ولا يتحقرن من المعروف شيئا مع الدعاء، مع الدعاء. ولهذا كان الصحابة ما يفوتون فرصة يا اخواني، اول ما يولد الولد الى النبي مباشرة سم يا رسول الله، حنك يا رسول الله، والعقيقة والذبح وعبادة، ولسه في الأيام الأولى لسه نازل، ومع ذلك عقيق تذبح عنه، حلق رأس، حسن تسمية، تحنيك من النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت فاطمة بنت محصن لما أتت بولد الله وجعلته على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال الغلام على حجر النبي ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان مشغولا بحديثه حتى أخذ الغلام، فلما أن انتبه قال فين الغلام فين؟ قالوا أخذناه، ودعا النبي بماء وأتبع بوله بالماء صلى الله عليه وسلم. هذه بركة، هذه بركة تكون هنا بجوار الصالحين. فالله أعلم، يمكن الولد اليوم قاعد يلعب في الحلقة لكن غدا تناول دعوة ولا كذا، غدا يسعد. يا ليت يا أخوان، يا ليت. وحتى لو ولدك أبى وعصى، وحتى لو ولدك انحرف ليس بسبب القرآن والسنة وليس بسبب كذا أبدا، ده أمر آخر، فلا تعلق هذه المسألة على إيه؟ على تلك. فصراحة ينبغي أن تتميز بيوتنا، لا تتميز بالقط والفار ونعمل أولاد بدلا من الشارع. مش عايزين نعمل زي الإخوان اللي بيسموها البدائل الإسلامية زي بيقولوا، ها؟ بديل إسلام زي بيقولوا، بديل إسلام، وهو ليس بإسلام ولا شيء. بديل، بديل الغناء إلى نشيد، بديل الأفلام مش عارف إيه أفلام الكراتين، بديل الـ الأصنام اللعب اللي كذا، بديل التبرج، ما لا، يعني لابد إن إحنا ننشئ الأولاد تنشئة ولا نتشدد ولا شيء، بس في المباح، في المباح يكون في حد المباح، إنما في هذه الأمور اللي هي لا تغفلها في تربية الأولاد. إحنا درسنا يا إخواني في علم النفس زمان وإحنا في الكلية حاجات كلام خطير، علماء الناس بيقولوا كلام خطير، كلام خطير، إن التربية بتبدأ من البطن، ده الولد في البطن بيتأثر، الولد في بطن أمه بيتأثر. ولهذا دايما الطب يقول لك إيه؟ ما تنرفزيش، نفسيتك مش عارف إيه، واخد بالك؟ أول مولاد بينزل من البطن تبدأ مراحل، زمان على ما أذكر يقول لك مرحلة الأنا، مرحلة الهو، الولد نفسه بينظر إلى أمه على إنه جزء منه، هي هو. فلهذا إذا ضحك الضحك تعلم، تعلم هو، خد بالك، أنا هو، أنا أنت، أنا. لهذا لا يقبل مساومة على أمه، لا يقبل مساومة. ولهذا تجد ولد يضحك بعد 3-4 أشهر، ولد ما يضحكش يمكن بعد 3 سنين. ليه؟ هتلاقي أمه في أم نكدية، واخد بالك، وفي أم تضحك، ده مكتسب ولا فطري؟ يعني الله أخرجنا من بطون أمهاتنا نضحك؟ لا، ده مكتسب، هذا مكتسب، فيكتسب من الأم. ولهذا تجد سبحان الله يعني أشياء مكتسبة فعلا من الآباء كثيرة، واخد بالك. فتبدأ هذه المراحل النفسية حتى من منذ أن كان في البطن، منذ أن كان في البطن، ثم بعد أن ينشأ وينزل. فنراعي هذه الأمور يا أخواني ونأخذ بالأسباب، خصوصا من مثل هذه الأعصار. لا نريد أن نترخص بشيء نحسبه إيه؟ نحسبه ماء حتى إذا أتيناه وجدناه سرابا ولم نجد شيئا عنده. نعم.
باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبرقهم به. قال حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.
طبعا لا يقول قائل هذا خلى يعني فيه دليل على الخلوة وبالأجنبية، لا، وإنما في الطرق غير البيوت المغلقة، طريق يقف الواحد في طريق ممر من يمر وكذا لا بأس، إذا كان للمرأة الحاجة والسؤال، أو مثلا تشتري من السوق من امرأة وحدها تكلمها وتكلمك، طالما أنه لا خضوع بالقول وطالما أنه لا نظر فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم، وفي عقلها شيء يعني ليست مجنونة لكن ليس عندها كمال العقل الذي يكون عند العاقلات. في هذا بيان أن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي يتبرك به بإجماع واتفاق، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بشيء من آثاره، فكانوا يرسلون غلمانهم بآنية الماء فيضع النبي يده كل صبح، يرسلون النبي في المسجد يضع يده تبركا بهذا، فلربما أرسلوا إليه في الغداة الباردة فيضع النبي يده. طب هل يقاس الشيخ العالم على النبي؟ لا. طيب من باب يعني المداعبة، حذر فذر ماذا سيقول النووي، حذر فذر ماذا سيقول النووي؟ يقول النووي وفيه التبرك بآثار الصالح على طول الخط، وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله أنهم يعممون الأمر في الصالحين، وهذا غلط، غلط فاحش، هذا غلط فاحش، فلا يتبرك بآثار الصالحين، إنما هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، في الرقية لا، ما هو التبرك ليس بنفسك، التبرك ليس بنفسك، إنما بالقرآن، هذا بالقرآن. هنا